بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أم شريك. قال رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي. إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث، والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق ببيان ما يقرأ في الصلاة على الجنازة، وأورد السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث وإن كان متكلما في سنده إلا أن متنه صحيح، وقد جاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حديث أبي أمامة اللذين تقدمت الإشارة إليهما، ما يدل على أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، وهذا المذهب هو أصح القولين في المسألة، ومما يقويه عموم قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد سمى الصلاة على الجنازة صلاة، فدل على أنها لا تصح بدون قراءة فاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب تقدم معنا في صفة الصلاة وما يقرأ فيها سبب تسميتها بفاتحة الكتاب، وهو أن الله سبحانه وتعالى استفتح بها كتابه، والمراد بالكتاب في الكتاب للعهد الذهني أي القرآن، لأنه هو المعهود. وقوله بفاتحة الكتاب إنه استفتح بها القرآن العظيم، إنما هو في العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر سني حياته صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي رتب عليها المصحف الإمام، وهو مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي تلقته الأمة بالقبول وجرى عليه العمل. وإلا فالأصل أن الفاتحة ليست هي أول ما نزل من القرآن، وكما هو معلوم أن أول ما نزل قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإنما سميت فاتحة الكتاب لأن الله استفتح بها كتابه على الترتيب الذي ذكرناه، وهو ترتيب العرضة الأخيرة من القرآن. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يدل على أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ المصلي فيها فاتحة الكتاب. وقد سمى الشرع الصلاة على الجنازة صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النجاشي أنه صلى على النجاشي، وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في الرجل الذي كان عليه ديناران، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. فهذا يدل على أن الصلاة على الجنازة صلاة، وإذا كانت صلاة فإنها لا تصح بدون فاتحة الكتاب لعموم الحديث الذي ذكرناه. وذهب الحنفية والمالكية رحمهم الله إلى أن الصلاة على الجنازة إنما هي شفاعة ودعاء واستغفار للميت وترحم عليه، فالمصلي يسأل الله للميت أن يغفر الله ذنبه وأن يرحمه وأن يقيه عذاب النار وعذاب القبر ونحو ذلك مما ثبتت به السنة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية. قالوا هذا هو المقصود من الصلاة، وأنها شفاعة وأنها دعاء، وبناء على ذلك لا يفرضون ولا يوجبون قراءة الفاتحة. وقال بعض فقهاء الحنفية رحمهم الله وأفتوا بأنه إذا قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء للميت صح وأجزأ، أي أن هذا لا بأس به ولا حرج عندهم أن تكون قراءة الفاتحة من المصلي على سبيل الدعاء. وأصح الوجهين ما ذكرنا أن قراءة الفاتحة لا بد منها في الصلاة على الجنازة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عوف أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ بفاتحة كتاب، فقلت له، فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
قول الصحابي من السنة أو هذا من السنة للعلماء فيه قولان. قال جمهور العلماء: إذا قال الصحابي من السنة كذا أو هذا من السنة فإنه يكون حكمه حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب طائفة من أئمة الأصول إلى أنه إذا قال الصحابي من السنة كذا أو أمرنا أو نهينا عن كذا أنه لا يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن السبب في ذلك أن الصحابي إذا قال من السنة ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فنحن على شك هل مراده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل مراده سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم مراده سنة غيره كالخلفاء الراشدين. فإذا نحن على شكك، وإذا كنا على شك فاليقين أنه ليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا إن السنة تطلق على ما كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه القولي والفعلي ونحوه، وتطلق على سنة الخلفاء الراشدين كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قالوا: فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من الخلفاء الراشدين سنة. فهذا يدل على أن السنة تشمل ما كان مرفوعا وما كان موقوفا، فحينئذ نحن لا نستطيع أن نجزم. قالوا: ولو كان مراد الصحابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقال سمعت، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مرجوح، ووجهه أن قول الجمهور اعتمد الأصل، وهو أن الصحابي حينما قال من السنة وسكت ولم يضفها، فإن السنة إذا أطلقت إنما هي سنة الشارع، وهي السنة التي أوحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول من السنة ولا يقيدها ولا يقول من سنة الخلفاء، فهمنا أنه يريد السنة المعهودة المعروفة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد غيرها لقال سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة الخلفاء، فلما لم يقيدها وأطلقها فإن هذا المطلق مقيد بالمعهود المعروف، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قالوا إن الصحابي لا يقول من السنة إلا وهو محتج ومستدل، وإنما يستدل في الأصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في حديثنا لما قال مقسم ما قاله وكأنه أنكر على ابن عباس أخبره ابن عباس أنها من السنة، فساقها في سياق المحتج والمستدل، ولا تساق السنة ولا يقال السنة في سياق الاحتجاج والاستدلال إلا إذا كانت سنة الشرع التي هي حجة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع أن سنة الخلفاء حجة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما المراد أنه خصها بهذا لكونها هي المعنية بالاحتجاج والاستدلال. وهذا هو أرجح القولين، أنه إذا قال الصحابي من السنة أو سنة النبي أو أمرنا أو نهينا، كل ذلك له حكم المرفوع، كما قال صاحب الطلعة أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهرا. فقوله الرفع حكمه أي أنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي من السنة كذا أو هذا من السنة كأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا إذا قال أمرت أو نهيت أو أمرنا أو نهينا فكأنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو ثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. وطلحة بن عبد الله بن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، روى عنه الزهري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه حديث حسن.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتعلق بفضل كثرة العدد أو كثرة الصفوف، وهما وجهان عند العلماء في الصلاة على الميت. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله ابتدأ بأحاديث الدعاء ثم ثنى بباب الدعاء ثم ثنى بباب قراءة الفاتحة ثم ثلث بهذا الباب، فبداءته بباب الدعاء لأنه مجمع ومتفق عليه أن الميت يدعى له في الصلاة عليه، وثنى بفاتحة كتاب وهي مختلف فيها، وإن كان الصحيح والأرجح أنها تقرأ، فقدم المجمع عليه وقدم المقصود من الصلاة وهو الدعاء على قراءة الفاتحة كما سبق التنبيه عليه. ثم ثنى بهذا لأنه متصل بالدعاء، وهو أن الميت إذا صلى عليه إخوانه فإنهم شفعاء ويسألون الله عز وجل في شفاعتهم أن يغفر ذنبه وأن يغسله بالماء والثلج والبرد ونحو ذلك من الأدعية التي وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. هذه الشفاعة تختلف بحسب اختلاف العدد وبحسب اختلاف الصفة، فناسب أن ينبه المصنف رحمه الله على ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في ذلك، وهذا متصل بالصلاة نفسها. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلاثة الصفوف، وترجم الإمام البخاري الصف والصفين كما في صحيحه، وأورد حديث جابر رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وقال: وأصل هذا الحديث فيه رواية النسائي حتى إن الإمام الحافظ ابن حجر يقول كأنه يشير إليها، فإنها جاءت في البخاري بالشك فكنت في الصف الثاني أو الأول، وجاءت رواية النسائي بالجزم أنه كان في الصف الثاني. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أن النجاشي توفي نعى عليه الصلاة والسلام النجاشي كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وخرج بالصحابة إلى المصلى، والمصلى بحذاء مجرى وادي بطحان، وموضعه الآن مسجد الغمامة الذي يسمى بمسجد الغمامة، هذا هو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. للعيدين كان يخرج إليه عليه الصلاة والسلام لصلاة العيدين، فإذا أطلق المصلى انصرف إليه. وقال بعض العلماء يحتمل أنه المصلى الذي بين المسجد وبين البقيع، وأيما كان فالمصلى فضاء. قالوا كون جابر رضي الله عنه يقول فكنت في الصف الثاني مع أنه في الفضاء يتسع لعدد كبير من المصلين، ولكنه مع ذلك ويمكن أن يكون الصف الواحد مستغرقا، خاصة وأن العدد نعاه النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون به الصف الواحد في الفضاء الواسع الرحب. فقالوا كونه يكون في الصف الثاني والثالث حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على تقسيم الصحابة إلى الصفوف في الصلاة على الجنازة، وهذا ما رعاه مالك رضي الله عنه كما في حديثنا. وظاهر حديثنا أنه إذا صلي عليه الثلاثة الصفوف أنه قد أوجب، وللعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام قد أوجب وجهان: أنه أوجب الجنة أي وجبت له الجنة، وقيل وجبت له المغفرة بشفاعة إخوانه المسلمين له، وهذا فضل من الله عظيم، وفيه دليل على أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على الصلاة على الجنازة وشهودها، وأن هذا فيه خير كثير. وكما وردت السنة بالصفوف قالوا فهذه السنة التي معنا أنه جزأهم ثلاثة صفوف. قالوا فيستحب ويشرع عند قلة العدد أن يجزئ المصلين إلى الثلاثة الصفوف. وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة تنبني على العدد، وأنه ما من مسلم يصلي عليه أمة ممن يشهدون أن لا من يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشرك بالله شيئا إلا قبلت شفاعتهم. وهذا الحديث ثبت بسند صحيح، وفيه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما توفي ابنه بقديد أو بعسفان، الشك من الراوي، توفي له ابن بقديد أو بعسفان، قال لي مولاه كريب أخرج وانظر الناس، قال فخرجت فنظرت فيهم فإذا هم كثير، فدخلت عليه فقال لي تقول إنهم أربعون؟ قلت نعم، قال اخرجوا، فأخرجه فصلى عليه ثم ذكر الحديث. قالوا هذا يدل على أن العدد مؤثر، والأول يدل على أن العبرة بالصفوف، وهذا يدل على أن العبرة بالعدد. وعن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين ما يدل أيضا على العدد، وهو بقريب من حديث ابن عباس، وأصله في الصحيح أنه إذا ما من مسلم تصلي عليه أمة، وقد فسرت هذه الأمة بالأربعين، وهو موافق لما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأيما كان فالحديثان لا تعارض بينهما، ولذلك يعتبر كل واحد منهما نوع من فضل الله عز وجل، أن الله يتفضل بالعدد، فإذا بلغوا أربعين قبلت شفاعتهم، وشفعوا قبلت شفاعتهم. وقال بعض العلماء إنه سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك فذكر الأربعين، فعدد الأربعين جاء جوابا للسؤال. وعند علماء الأصول أنه إذا جاء النص جوابا للسؤال لم يعتبر مفهومه، وبناء على ذلك لا يقال إنهم إذا نقصوا عن أربعين يكون الحكم مختلفا، لأن مفهوم المخالفة لا يعتبر في جواب السؤال، وهذا له مسلك أصولي يحتاج إلى بحث وبيان، ليس هذا موضعه. لكن إذا قلنا إنه جواب لسؤال كما في المفهم، كما اختاره صاحب المفهم رحمه الله أن فضل الله واسع، وقال إنه لربما لو سئل عليه الصلاة والسلام عن أقل من 40 لأجاب، لأنه ربما صلى الجماعة وهم أقل من 40 فشفع أحدهم وكان مستجاب الدعاء فتقبل شفاعته. وهذا على كل حال لا يعارض الأصل ولا يمشي، وهذا لا يمشي على الأصل، لأن ورود العدد في الشرع والتحديد في الشرع معتبر، وإذا كان معتبرا فمعناه أنه إذا حصل هذا العدد قبلت الشفاعة سواء كان فيهم مستجاب الدعاء أو لم يكن. وأما إذا وجد فيه مستجاب الدعاء فلو صلى عليه شخص واحد مستجاب الدعاء فلا إشكال أنه قد فاز إذا استجاب الله دعاءه. فإذا كلام العلماء والأئمة بتحديد العدد وورود الشرع به معتبر، والأصل التقيد بما ورد، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يجوز فيه الاجتهاد ولا مجال فيه للاجتهاد. أما ما ذكره العلماء من فضل الله فهذه أصول عامة لا يشك فيها ولا يختلف فيها. وفيه دليل على فضل كثرة العدد، ولذلك قال بعض العلماء إنه إذا لم يخشى على الميت أن يتغير وأخره قليلا لزيادة العدد فإن السنة تقوي ذلك وتدل عليه، أن المسلم يطلب لميته العدد الأكثر والأكبر لكن بشرط أن لا يؤثر على الجنازة. وهذا قد يخالف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. ولذلك الاحتياط في المبادرة بالجنازة أولى وأحرى. وكثرة العدد فيها بشارة خير، لأن الإنسان إذا كان على صلاح أو كان على خلة من الخير والناس تحبه كان هذا من عاجل البشرى له. ولذلك قال الإمام أحمد مقالته المشهورة بيننا وبينكم الجنائز. فلذلك إذا توفي أهل الفضل وتوفي أهل العلم وتوفي أهل الخير على الإسلام والمسلمين كثر عظم بلاؤهم في المسلمين وكثر شهود الناس لجنائزهم ودعائهم لهم وترحمهم عليهم، فهذا كله من الخير الذي جعله الله عز وجل لعباده، وفيه دليل على فضل الأعمال الصالحة، وفيه دليل على فضل الخير وأنه لا يجر للإنسان في دينه ودنياه إلا خيرا وآخرته إلا خيرا. ولذلك يحرص الإنسان في هذه الدنيا على أن يزرع ما يرضي الله عز وجل حتى يجني الفوز العظيم وحسن العاقبة من الله سبحانه وتعالى، فلا أفضل ولا أكمل من المعاملة مع الله جل جلاله، وهي التجارة الرابحة. فمن أصلح وأفلح وأنجح جمع الله القلوب على حبه وساقهم له حيا وميتا بصالح الدعوات، من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصل. وكم من أقوام ماتوا وهم في الناس أحياء، وكم من أناس في الناس أحياء وهم أموات، أموات وهم في الناس أحياء. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسوقنا إلى الخير وأن يجعلنا من أهله.
قال رحمه الله تعالى: هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرتد ومالك بن هبيرة رجلا، ورواية هؤلاء أصح عندنا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن زيد رضيع كان لعائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 100 فيشفعوا له إلا شفعوا فيه. وقال علي بن حجر في حديثه: 100 فما فوقها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه.
هذا نوع ثان من العدد، وهو المئة، والأربعون أقل من المئة، فدل على أن المئة لا مفهوم له، وأنهم إن قلوا عن المئة حتى بلغوا أربعين فإنهم تقبل شفاعتهم، فما بين المئة والأربعين دال النص على أنه تقبل شفاعتهم. وفي قوله أمة أي جماعة، وفي الشفاعة أي سؤال الله عز وجل المغفرة أن يشفعوا للميت بحيث يسألوا، وهذا صادق بدعائهم له بالمغفرة والرحمة، أن يفسح له في قبره، أن ينور له فيه، ونحو ذلك من الأدعياء الواردة. هذه الشفاعة، لأنهم يشفعون له بمغفرة الذنوب، ويشفعون له برفعة الدرجة، ويشفعون له بأن يقيه عذاب النار وأن يقيه عذاب القبر. وهذه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأربعة الأمور هي من أفضل ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، هي أفضل ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في دعائه للأموات، أن يسأل الله للميت المغفرة، وأن يسأل له رفعة الدرجة ومضاعفة الحسنة، وأن يسأل له ثالثا أن يقيه الله من عذاب القبر، وأن يقيه من عذاب النار. وإذا دعا الإنسان لنفسه يدعو بهذه الدعوات، فيسأل الله أن يطهره من الذنوب والخطايا، وأن ينقيه منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يستفتح الصلاة في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه، ويسأل الله أن يعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، كما ثبت في حديث التعوذ بالأربع الكلمات في آخر الصلاة وفي دبر الصلاة، ويسأل الله عز وجل رفعة الدرجة، ورفعة الدرجة أن يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه العمل الصالح، كما حكى الله عن خليله، عن الخليل وابنه إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذا تقبل الله من العبد العمل فقد فاز فوزا عظيما، لأنه لا يتقبل إلا من المتقين. ولذلك قال ابن عمر: لو أعلم أن لي صلاة واحدة مقبولة لاتكلت، إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه من السعادة العظيمة، أن الإنسان ترفع درجته، وترفع درجته بسؤال الله عز وجل أن يقبل منه العمل الصالح، لأنه إذا قبل العمل رفعت درجة العبد، وإذا قبل العمل نال العبد بركة ذلك العمل من الصلاح والفلاح والحفظ والتوفيق للخير. فما من عبد تقبل الله منه طاعة إلا يسره لليسرى، قل أو كثر، فمن تقرب إلى الله بالطاعة العظيمة يسره الله لليسرى تيسيرا عظيما، وفتح في وجهه من أبواب الخير ما لم يخطر له على بال. ولذلك لو بر والديه وأخلص في بره فتقبل الله منه بره، تقبل الله منه أعماله الصالحة: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. فجمع الله بين الأمرين العظيمين، وهما غفران الذنب، فقال: نتجاوز عن سيئاتهم، ورفعة الدرجة: نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. وما الفائدة إذا كان الإنسان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يقبل الله عمله؟ إما بقطيعة رحم أو عقوق والدين أو فحش أو خنا أو سب للمسلمين أو شتمهم أو سوء ظن بهم أو غير ذلك مما يحول بين العبد وبين القبول والعياذ بالله. فهذه الأمور التي يشفع فيها الحي للميت أن يسأل الله هذه الأربع التي هي جوامع دعائه عليه الصلاة والسلام للأموات. وظاهر قوله يشفعون إن قبلت الشفاعة بحيث استجيبت هذه الدعوات فهذا خير عظيم، أن يستجاب للميت، فلا يعذب في قبره، ولا يعذب في حشره ونشره، ولا يعذب في آخرته، لأنه وقي عذاب النار وعذاب القبر. ثم يغسل من ذنوبه وخطاياه فينقى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فماذا بقي؟ ثم ترفع له الدرجة فيتقبل الله منه أعماله الصالحة ويثيبه عليها. فنسأل الله بعزته وجلاله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بتوقيت الصلاة على الجنازة، وكما يمنع من الصلاة على الجنازة في هذا الوقت كذلك يمنع من قبر الموتى في هذه الساعات الثلاث، لأنه نهي ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا، ولذلك هذه الثلاث الساعات منهي عن الصلاة فيها. وعبر المصنف بالكراهية، والكراهية هنا كراهية تحريم وليست بكراهية تنزيه، لأن النهي الأصل فيه أنه للتحريم. ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حين تتضيف أي تميل، وضاف فلان فلانا إذا مال إليه من أجل أن يضيفه، وحين يقوم قائم الظهيرة وهو منتصف النهار. الساعة الأولى وهي عند طلوع الشمس، والساعة الثانية وهي عند غروبها، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في تحريم الصلاة فيهما، وهي أن عبدة الشمس والمشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وقت الطلوع، ويسجدون لها وقت الغروب، وفي الحقيقة هم لا يسجدون للشمس ولكنهم يسجدون للشيطان، فيأتي الشيطان بين الشمس وبينهم ويكون قرناه متوسطا، بحيث تغيب الشمس، لو أن ناظرا ينظر من هؤلاء لغابت الشمس بين قرنيه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها تغيب بين قرني شيطان فيسجد لها. فهم يعبدون الشمس ويختارون هذين الوقتين لشركهم بالله والعياذ بالله، فنهينا عن ذلك لئلا نشابه أهل الشرك وعبدة الشمس. وصان الله أهل التوحيد والإيمان عن مشاكلة ومشابهة عبدة الأوثان، وطهرهم من هذا الرجس ومن هذه الأدران، فمنعوا من الصلاة في هذا الوقت، ومنعوا من الصلاة بعد صلاة العصر إلى الغروب، وبعد صلاة الفجر إلى الطلوع، صيانة لهذا، لأن هناك الأصل وهناك حمى يحمي من الوقوع في الأصل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. فإذا نهي عن هذا الوقت فإن هذا الوقت يحتاج إلى حمى، وهذا الحمى هو ما بين صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ولذلك لا يصلى في هذا الوقت. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ما يدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهو مثل قوله ونهي عليه الصلاة والسلام هنا عن الصلاة أثناء الطلوع وأثناء الغروب. ولذلك مذهب الجمهور التزام هذا الأصل، أنه لا تصلى فيه النافلة ولو كانت سببية. وقد تقدم بسط هذه المسألة وبيانها. فالنهي عن هذين في هذين الوقتين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سببه، وقال: فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنه يسجد لها، فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها. ثم قال له: فإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها. فجعل الحمى والأصل حكمهما واحدا، وصرح بذلك كما في الحديث الصحيح. وأما انتصاف النهار فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه العلة، وهو أنه ساعة لا رحمة فيها، ولذلك قالوا إنها ليست بساعة رحمة. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم والعياذ بالله، ونهي عن الصلاة فيها في هذا الوقت، وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام، ونهي عن دفن الموتى فيها، فلا يصلى على الميت ولا يدفن في هذه الساعة، وهذه هي الثلاث ساعات. والمصنف رحمه الله اعتنى ببيان هذا الباب المهم، وهو أشبه بباب مواقيت الصلاة على الجنازة، فكما أن الصلاة المفروضة لها مواقيت، كذلك الصلاة على الجنازة لها ميقات، فلا يصلى عليها في هذا الوقت. وأما ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس قبل الطلوع، وما بين صلاة العصر إلى الغروب، فاستثنيت الصلاة من عموم قوله لا صلاة، لأنه لا ركوع فيها ولا سجود، لأن الصلاة على الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. ولما كانت هذه الصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، تسامح العلماء لأن العلة غير موجودة، كما لو إذا صلى الصلاة المعهودة فريضة أو نافلة وهي مشتملة على الركوع والسجود، فحينئذ تحصل المشابهة. وأما صلاة الجنازة فلا مشابهة فيها، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، فيتصلى بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح ما لم يضق الوقت على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا، يعني الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد وإسحاق. قال الشافعي: لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة.
كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة.
أما قوله أن نقبر فيهن موتانا على أن المراد به الصلاة، الحقيقة الصلاة مراد بقوله ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيهن، فهذا عام يشمل الصلاة على الجنازة، فلا حاجة أن نأخذ بقوله أن نقبر، لأننا إذا أخذنا بقوله أن نقبر صار مجازا، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة، أن قوله ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن كما هو لفظ الصحيح أيضا، هذا عام شامل للصلاة على الجنازة وصلاة النافلة. ثم قوله بعد ذلك أن نقبر فيهن موتانا، المراد به قبر الميت، فلو صلي على الميت بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر ثم ما بلغوا موضع الدفن إلا على غروب الشمس أو على طلوعها، فإنهم يقفون وينتظرون حتى تغرب الشمس وحتى تطلع، تحقيقا لهذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث، أنه إذا وافق بلوغهم إلى القبر ساعة الطلوع أو ساعة الغروب أو ساعة انتصاف النهار فإن عليهم أن يمسكوا. وقد سبق بيان ساعة قائم الظهيرة، وبينا ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام حين يقوم قائم الظهيرة، وأن المراد به وقوف الظل، وبينا المراد بالحديث وفصلنا فيه في المواقيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري قال حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال حدثنا أبي عن زياد بن جبير ابن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بحكم الصلاة على الأطفال، وهذه المسألة فيها نوع تفصيل حاصله أن المرأة إذا ولدت فإما أن تلد الطفل حيا وإما أن تلده ميتا، والحالة الثانية أن تسقط الطفل قبل تمامه فلا تحصل الولادة الطبيعية. فالأصل عندنا أن المرأة لها حالتان: الحالة الأولى أن تسقط ما في بطنها، والحالة الثانية أن تخرجه خروجا طبيعيا. فإذا أخرجته بعد تمام مدة الحمل وكمالها لا يخرج، إما أن يخرج ميتا وإما أن يخرج حيا. فأما بالنسبة للحالة الأولى وهي إذا أسقطت المرأة ما في بطنها قبل تمام مدة الحمل فلا يخلو من حالة من صورتين: الصورة الأولى أن يكون إسقاطها قبل تمام الخلقة أي قبل 4 أشهر، فتسقط قطعة من الدم متجلطة وليس فيها صورة الخلقة ولا فيها صورة الإنسان، فإذا حصل الإسقاط قبل 4 أشهر فهذا بالإجماع لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى ولا يأخذ حكم الطفل، أن ما كان قبل مدة التخلق وهو قبل 4 أشهر فإنه لا خلاف بين أهل العلم كما يعبر بعضهم وفسره بعضهم كالعين وغيره أنه إجماع، أنه بالإجماع لا يأخذ حكم المتخلق. وهكذا لو أن الأطباء استخرجوه بالعمليات الجراحية القيصرية، فإذا حصل قبل 4 أشهر لأنه يجمع خلق الإنسان في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتابة ب4 كلمات التي فيها أجل الإنسان وعمره وعمله وشقي هو أو سعيد. فهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح يدل على أن التخلق لا يكون قبل 4 أشهر، وأن نفخ الروح لا يكون قبل 4 أشهر. وبناء على ذلك فما كان قبل 4 أشهر فإنه لا يأخذ حكم المتخلق. وهكذا لو أسقطت هذه القطعة من الدم وجرى معها دم فإننا لا نعطيها حكم النفاس ولا تأخذ حكم المرأة النفساء. ولو سألت كامرأة أنها حملت ثم أسقطت لشهر أو شهرين أو 3 شهور تقول هذا لا، ثم جرى معها الدم تقول هذا ليس بدم نفاس ولا يأخذ حكم دم النفاس. أما إذا استتم مدة الخلقة تخلق وأتم 4 أشهر فإنه ينفخ فيه الروح على ظاهر الحديث، ثم إذا نفخت فيه الروح على ظاهر الحديث إما أن تبقى وإما أن تزول. ومن هنا مذهب طائفة من السلف أنه بعد 4 أشهر سواء خرج حيا أو خرج ميتا أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. لماذا؟ لأن النص دل على أنه حي، وإذا دل على أنه حي أنه ينفخ فيه الروح، أنه حي لأنه ينفخ فيه الروح. فإذا خرج ميتا فمعناه أنه قد مات، والصلاة تشرع لمن مات. أما قبل التخلق فإنه لم تكن ثم حياة حتى يقال إنه ميت ثم يقال بالصلاة على الميت، وهذا له فقه. ولذلك إذا لم يوصف بكونه ميتا لم يصلى عليه، ولذلك الشهيد قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فلا يصلى على الشهيد لأنه ليس بميت، وأما غيره فإنه ميت. ومن هنا هذه القطعة من اللحم ليست لم تكن حية حتى توصف بعد ذلك بكونها ميتة، صحيح أن شكلها وحالها كحال الميت. وعلى هذا فإن ما كان قبل 4 أشهر فإنه كما ذكرنا بالإجماع لا يصلى عليه، وأما ما بعد 4 أشهر فمذهب طائفة من السلف، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه، وعليه المذهب أنه بعد 4 أشهر يعامل معاملة الحي فيغسل ويكفن ويصلى عليه وهذا القول مأثور عن ابن سيرين، وكذلك أيضا قال به سعيد بن المسيب وإسحاق بن راهويه، وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأما بالنسبة لغيرهم ووافق الإمام أحمد داود الظاهري أيضا، فقال بقوله أنه بعد الأربعة الأشهر يأخذ حكم الحي. أما بالنسبة للجمهور فقالوا إنه إذا أسقطته بعد الأربعة الأشهر أو أخرجته بعد الأربعة الأشهر ميتا فإنه لا يصلى، لا يغسل ولا يأخذ حكم الميت ولا تجري عليه الأحكام فلا يصلى عليه. هذا مذهب الجمهور، وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله. بقي السؤال، لو حصل، لو أنه أخرجته حيا، وهذه الحياة تعرف بالاستهلال، أن يصرخ أو يختلج ويحرك أعضاءه أو يكون في صفة الحي كالرضاعة، لو أخذته امرأة فوضعت فالتقم ثديها ورضع، قالوا هذه كلها صفات الحياة، وهذا الاستهلال تترتب عليه الأحكام الشرعية التي منها ثبوت الميراث، لأنه يشترط حياة الوارث، ثبوت حياة الوارث فتثبت بالاستهلال، أن يستهل صارخا، أن يصرخ أو يحصل منه ما يدل على الحياة، وقد فصلنا هذا في دورة المواريث في المسجد النبوي. فالمقصود من هذا أنه إذا خرج حيا ثم مات فالجمهور على أنه يصلى عليه، وقال سعيد ابن جبير، وهذا القول يحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسمرة بن جندب، وأنهم وسويد رضي الله عنه رضي الله عنهما وأرضاهما، سويد بن غفلة قال إنه لا يصلى عليه ما لم يبلغ. وعن عطاء أنه قال إنه إذا صلى، يعني لسبع سنين أمر بالصلاة فصلى ثم مات، يعامل معاملة الكبير فيغسل ويكفن ويصلى عليه. والجمهور على أنه إذا خرج واستهل صارخا ووجد فيه ما يدل على حياته أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. والحقيقة مذهب من يقول إن العبرة بالأربعة الأشهر هو أقوى المذاهب لظاهر السنة التي دلت على ثبوت الحياة بتمام هذه المدة، فإذا دلت على ثبوتها فإنه إذا مات بعد ذلك شرعت الصلاة عليه. وأما استشكال كيف يصلى على الطفل ونحن لا نعلم إسلامه وموته، فهذا راجع إلى أصلين. الأصل الأول قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فهذا يدل على أن الأصل في المولود أنه على الفطرة، والفطرة المراد بها الدين، وقيل هو الإسلام والتوحيد، وهو ما يدل عليه السياق، وبناء على ذلك فهو على الأصل وهو الفطرة، فيشرع الصلاة عليه كسائر المسلمين. والأمر الثاني أن الله أعلم بما يكون منه، كما بيّن الله خبر ذلك في قصة موسى عليه السلام مع الخضر. وأما الأصل الثاني وهو النظري الأول، وهو الأصل الأثري ما ذكرنا من الحديث وعلم الله عز وجل بما يؤول إليها أمره، بقي الأصل النظري. الأصل النظري يقوم على أنه وإن كان هذا الطفل لم يحصل منه شيء من الإسلام والإيمان وشرائع الإسلام وما يحكم به بكونه مسلما، إلا أن هذا مقدر وجوده فيه. ولذلك ذكر العلماء من أمثلة التقدير هذه المسألة، أن الطفل، أطفال المسلمين وأطفال غير المسلمين في أصح القولين، أنه يقدر فيهم الإسلام والإيمان، ولذلك قالوا التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود. ولذلك لو أن إنسانا كان على الإسلام ثم ضرب على رأسه فارتج دماغه فأصبح مجنونا، نقول هذا مسلم، وإن كان بعد جنونه لا يفعل أفعال المسلمين لأنه قد سقط عنه التكليف، لكن نزل المعدوم منزلة الموجود استصحابا للأصل الذي فيه. ولذلك لما كان هذا الأصل فيه الفطرة والإسلام يستصحب هذا الأصل ويقدر فيه وينزل منزلة المسلم والذي بلغ وعمل بشرائع الإسلام فيكفن ويغسل ويصلى عليه. ظاهر هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يصلى على الطفل، وأما مسألة التقدم على الجنازة والتأخر في الراكب والماشي فقد تقدم بيانها في بابه، وبينا مسألة السير أمام الجنازة وخلفها. نعم.
قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق.
بعد أن يعلم أنه خلق، وهذا بعد 4 أشهر كما ذكرنا، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وقال به بعض السلف كسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي كما تقدم، وهو مذهب داود الظاهري رحمة الله على الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه موقوفا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.
هذا الحديث سيأتي إن شاء الله تفصيل أحكامه، هو يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى ما يتعلق بالصلاة على الأطفال وقد تقدمت، والمسألة الثانية هي مسألة ميراث الطفل، وهذه سيأتي بيانها إن شاء الله في كتاب المواريث، ونسأل الله بعزتي وجلاله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.